أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نكتة ظهور خطاب النهي في الانحلال، أي النهي المطلق الوجود. فالنهي عن الكذب ظاهر في النهي عن كل فرد من أفراد الكذب، بحيث لو ارتكب فردا من الكذب تحقق منه العصيان بالنسبة إلى حرمته، ولكن يجب عليه أن يرى عن سائر أفراد الكذب. السيد الخوئي لم يذكر أي نكتة لذلك، ولما ذكر المحقق الإصفهاني أن ظاهر النهي هو قيام المفسدة بكل فرد من أفراد منهي عنه، أو قيام المصلحة بكل فرد من أفراد ترك الطبيعة، فأشكل عليه. قال: أولا، لا طريق لنا إلى كشف ملاقات الأحكام حتى نرى أن المفسدة في متعلق قائمة بصرف وجوده أو بمطلق وجوده، أو أن المصلحة قائمة بكل فرد من أفراد ترك الطبيعة أو بمجموع تروكها أو بصرف تركها. وثانيا، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها مبنية على مسلك العدلية، فلا يتم هذا البيان عند من لا يرى هذا المسلك. فنقول: يا سيدنا الخائي، إذن ما هو منشأ ظهور خطاب النهي عن طبيعة في أن كل فرد من أفراد تلك الطبيعة موضوع مستقل للحرمة، أي ظاهر خطاب النهي في كون عن مطلق الوجود لا عن صرف الوجود، بحيث لو ارتكب فردا من الطبيعة سقط النهي رأسا. ولما نتأمل نرى أن النكتة هذا الظهور غلبة انحلالية مفسدة في المحرمات العرفية، ففي المحرمات العرفية قلما يوجد ما يكون المفسدة فيه قائمة بصرف وجود الطبيعة، بحيث لو ارتكب صرف وجود الطبيعة تحققت المفسدة وبعد ذلك يسقط النهي رأسا. معظم المحرمات العرفية يكون الحرام مشتملا على المفسدة في كل فرد منه، وهذا يوجب الظهور العرفي ولا علاقة له بمسلك العدلية، أو بأننا لا نعرف ملاقات الأحكام الشرعية. هذا ظهور عرفي ينشأ من غلبة قيام المفسدة بكل فرد من أفراد المحرمات العرفية. ف فهذا هو نكتة ظهور، فهذه هي نكتة ظهور خطاب النهي بالنهي الانحلالي. وهناك نكتة أخرى للانحلالية يشترك فيها الواجب والحرام، وهي ظهور الخطاب في كون شيء موضوعا للحكم، أي مفروض الوجود. أكرم العالم، العالم موضوع لوجوب الإكرام، والموضوع في الخطاب انحلالي بخلاف المحمول. أكرم العالم يعني العالم واجب الإكرام، فكما أنك تقول النار حارة فكل فرد من أفراد النار لا بد أن يكون حاراً، فكذلك حينما تقول العالم واجب الإكرام فكل فرد من أفراد العالم لا بد أن يكون واجب الإكرام. بينما أن المحمول ليس انحلاليا، فإذا قلت العالم نافع للبشرية فكل عالم يلزم أن يكون نافعا للبشرية، وإلا لزم كذب هذا الخبر. ولكن لا يلزم أن يكون العالم نافعا للبشرية بشتى أنواع النفع، أن يكون نافعا ماديا نافعا معنويا، لا، صرف وجود النفع يكفي في صدق هذه القضية. ولأجل ذلك يقال بأن موضوع خطاب النهي أيضا إذا كان ظاهرا في أخذه مفروض الوجود، كقوله لا تشرب الخمر، إذا كان ظاهرا في رجوعه إلى أن الخمر محرم الشرب، إذا وجد الخمر يحرم شربه، فهذا أيضا يكون منشأ للانحلال بلحاظ أفراد الخمر. لكن كما ذكر السيد الخائي لا قرينة في المحرمات على كون متعلق المتعلق فيها موضوعا، يعني لا قرينة في إرجاع لا تشرب الخمر إلى قولنا إذا وجد الخمر فيحرم شربه، لا، استفهام سيد الصد ليس تاما. ظاهر خطاب النهي أن شرب الخمر حرام سواء كان الخمر موجودا أم لا، فأنت نهيت عن شرب الخمر. وثمرة ذلك كما ذكر السيد الخائي أنك لو علمت بأنك لو أوجدت الخمر ألجئت إلى شربه، فالكل لابد أن يفتوا بحرمة إيجاد الخمر، ولا يسع لأحد أن يقول قبل أن يوجد الخمر لم يكن نهيا، لأن الخمر موضوع للنهي أي مفروض الوجود، إذا وجد الخمر فهو حينئذ يحرم شربه، وبعدما وجد الخمر لا أتمكن من أن أجتنب عنه. فيقال في الجواب لماذا أرجعت خطاب لا تشرب الخمر إلى أنه إذا وجد الخمر فلا تشربه، لا، يحرم عليك شرب الخمر الآن، ولو لم يوجد يحرم عليك شرب الخمر إذا كنت تتمكن من شرب الخمر. نعم إذا كنت لا تتمكن من شرب الخمر فيلغو توجه النهي، بالنسبة إليك. أما إذا كنت تتمكن من شرب الخمر ولو بإيجاد الخمر فالحرمة فعلية في حقك. وهذا الذي ذكره السيد القوي تام جدا. وكيف كان؟ فهناك نكتتان للظهور في الانحلالية. نكتة تختص بخطاب النهي ولو لم يكن له موضوع بل كان له متعلق فقط كقوله يحرم الكذب. ونكتة ثانية يشترك فيها خطاب الأمر والنهي وهي ظهور الخطاب في كون متعلق المتعلق موضوعا أي مفروض الوجود أي علق ثبوت الأمر أو النهي على وجوده. أكرم العالم يعني إذا وجد العالم فيجب إكرامه ولا يجب عليك أن توجد العالم حتى تكرمه. أما في قوله توضأ بالماء، الماء متعلق المتعلق وليس موضوعا لوجوب الوضوء، ليس معناه إذا وجد الماء فتوضأ، لا، يجب عليك أن تتوضأ بالماء. إذا لم يكن لديك ماء ولكن يمكنك أن توجد الماء من الثلج تذيب توجد الماء يجب عليك ذلك لأن وجوب الوضوء بالماء فعلي في حقك. وقد تكون هناك نكتة أخرى تمنع من الانحلال كما في مثال أحضر الطبيب قلد المجتهد، فإن هناك نكتة أخرى تمنع من الظهور في الانحلال. فرق بين أن يقال للطبيب عالج المريض فإنه انحلالي بلحاظ المريض يعني كل مريض يجب عليك أن تعالجه، وبين أن يقال للمريض أحضر الطبيب. هناك نكتة تمنع من الظهور في الانحلال وهو كفاية إحضار فرد ما من الطبيب أو قوله قلد المجتهد، ليس معناه أن كل مجتهد يجب تقليده. وصلنا إلى أن ظهور خطاب النهي إذا كان في الانحلال فلماذا السيد الخوئي والسيد السيستاني في بحث نذر ترك الفعل لم يفتوا بانحلالية الكفارة لو نذر أن لا يدخن؟ لماذا ما أفتوا بأنه كل ما دخن فقد ارتكب محرما ووجبت عليه كفارة، وإذا كرر تكرر العصيان وتكررت الكفارة، بل أفتوا بأنه لا يجب إلا كفارة واحدة وقد تحقق حنث النذر بأول عصيان. ويقول السيد السيستاني إذا كان مقصود الناذر التزامات متعددة يلتزم بأن لا يدخن الآن، يلتزم التزاما آخر بأن لا يدخن بعد ساعة وهكذا، فهنا يلتزم بتكرر حنث النذر وتكرر الكفارة بتكرر حنث النذر، ولكن لا يدعي ظهور نذر ترك الفعل في الالتزامات المتعددة. فأشكلنا عليه قلنا أليس ظاهر النهي في الانحلال فكيف ما ادعيتم ظهور نذر تارك الذي هو يشبه الناهي في الانحلال، ونقضنا عليه شرط تلك فعل في ضمن عقد لازم. إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يدخن، فكل ما دخن خالف الشرط وعصى. والجواب عن هذه الشبهة أننا نقول النذر اسم عملية النذر. نحن ندعي أن الانحلال في النذر بنحار متعلق النذر صحيح، ولكن النذر اسم الإنشاء، اسم عملية الإنشاء، وعملية الإنشاء واحدة على وزان الوضع العام والموضوع له الخاص. وهذا نذر انحلال بلحاظ متعلق النذر. في خطاب الناهي نحن ندعي الانحلال كوضع عام وموضوع له خاص، كما أنه إذا جاء شخص وقال وضعت اسم علي لكل وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم، هذا وضع عام وموضوعه ماذا؟ خاص. ولكن عملية واحدة ولا تتعدد العمليات. فإذا كان شيء اسما للعملية، لعملية الوضع العام، فحيث إنه ليس إلا عملية واحدة، فيقال بأنه إنشاء واحد، نذر واحد، عهد واحد، يمين واحد. وإذا كان النذر واحدا فالعرف لا يقبل أن لهذا النذر الواحد كفارات متعددة، ويتعدد الحنث بتعدد مخالفة النذر. ولكن في الشرط يوجد مرتكز عقلائي، فهم لا يلحظون عملية الشرط، لا يهتمون بوحدة عملية الشرط، لا يفرقون بين أن تقول الزوج لزوجتي تقول الزوجة لزوجها اشترطت عليك أن لا تدخن هذا اليوم، واشترطت عليك أن لا تدخن غدا، واشترطت عليك أن لا تدخن بعد غد. لا يفرقون بين تكرر عملية الشرط وبين أن تقول الزوجة لزوجها اشترطت عليك أن لا تدخن أبدا. فوجوب الوفاء بالشرط بالنظر العقلائي لا يتبع وحدة عملية الشرط وتعددها، ولكن وجوب الوفاء بالنذر وترتب الكفارة على حنث النذر تابع للتعبد الشرعي، وكما ذكر الخميني قدس سره ليس هنا إلا نذر واحد، ليس هنا إلا عهد واحد، ليس هنا إلا يمين واحد. وكيف كان؟ نرجع إلى البحث عن ظهور خطاب النهي في الانحلال. هذا الظهور لا يختص بالنواهي الاستقلالية، بل هذا الظهور ثابت للنواهي الضمنية أيضا، وهذا بحث مهم في الفقه. وخالف في ذلك السيد الخميني قدس سره. وتظهر ثمرة هذا البحث في موانع كلبس الثوب النجس في الصلاة. المشهور على أن قوله لا تصلي في النجس، أي إذا كان الثوب نجسا فلا تصلي فيه، ظاهر في الانحلال. هذا الثوب إذا كان نجسا فلا تصلي فيه، ذاك الثوب إذا كان نجسا فلا تصلي فيه. فلو كنت مضطرا إلى لبس هذا الثوب النجس لا يجوز لك أن تلبس الثوب الثاني النجس، وإذا كنت مضطرا إلى الصلاة في هذا الثوب النجس الذي تنجس بقطرة بول لا يجوز لك أن تنجسه كله. هذا خلاف المتفاهم العرفي، بينما أن السيد الخميني يقول لا، لا تصلي في النجس ليس ظاهرا إلا في مانعية الصرف وجود لبس الثوب النجس، فإذا كنت مضطرا إلى صرف وجود لبس الثوب النجس في الصلاة فلا يضرك زيادة هذا المانع، لأن المانع هو صرف وجود لبس للثوب النجس. ونحن نرى أن هذا خلاف الظاهر، كما أن لا تكذب كنهي استقلالي ظاهر في الانحلال أن كل فرد من أفراد الكذب منهي عنه، فكذلك قوله لا تلبس الثوب النجس في الصلاة ظاهر في الانحلالية، يتوجه النهي إلى فرد من أفراد الثوب النجس. وتوجد ثمرة أخرى غير ثمرة الاضطرار، ثمرة أخرى في بحث اللباس المشكوك. لو شككت أن هذا الثوب المشتمر على الصوف، هل هذا الصوف فيه صوف صناعي صيني أو صوف حيواني من حيوان محرم الأكل؟ وهذا يسمى باللباس المشكوك. فإذا قلنا بانحلالية النهي الضمني، فكل ثوب متخذ من أجزاء ما لا يكل لحمه يتوجه إليه نهي عن لبسه في الصلاة. فإذا كان هذا متخذا من صوف حيواني محرم فينبسط إليه نهي عن لبس الثوب المدخل مما لا يكل الوهم في الصلاة. فإذا شككنا أنه من صوف صناعي أو صوف حيواني محرم فنجري البراءة عن توجه النهي عن لبسه في الصلاة كنهي ضمني، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.